إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، حتى إذا أكمل الله به الدين وأتم الله به النعمة استأثر به في الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام ومن سار على دربهم واستقام. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحياكم في هذا اللقاء الأخير في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر رحمة الله عليه. أيها الأحبة، غدا بعد صلاة العصر سوف يكون الاختبار لمن شاء منكم أن يدخله خلف باب عمر، غدا بعد صلاة العصر، والمطلوب هو الشرح الذي ألقيناه عليكم، فمن أحب أن يدخل في الاختبار ليأخذ إجازة مكتوبة يحضر الاختبار ويجاوب على الأسئلة، ومن أراد نسخة من الدرس فليراجع مكتب التوجيه هنا أو ليدخل على قناة اليوتيوب، يجد القناة الصوتية فيها الدروس كاملة. بالأمس تكلمنا عن تعريف الصحابي وقلنا لكم بأن الصحابة عدول أخيار كلهم، ليس فيهم مردود الرواية. ثم بعد الدرس جاءني بعض الإخوة وطرح علي إشكالا بأنه وجد لبعضهم مطاعن ومزاعم في أبي هريرة رضي الله عنه، ولعلي هنا أقتطع من وقت الدرس دقيقتين أو ثلاث لأنبه على هذا الموضوع الخطير جدا. في كل عصر يظهر من هؤلاء الذين في قلوبهم مرض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يظهر مع أن الله جل وعلا عدلهم في القرآن وأثنى عليهم وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما هو الأجر العظيم؟ الجنة. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، حتى قال أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالآيات في هذا لا تحصى كثرة، ولكن لما ماتوا انقطعت أعماله، فقيض الله جل وعلا لهم هؤلاء يتكلمون فيه بغير حق، ليكتب الله عز وجل لهم مزيدا من الأجور يأخذونها من حسنات هؤلاء. فانتبه يا طالب العلم، إذا أطل عليك أولئك برؤوسهم القبيحة وألسنتهم الحداد يقعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما قالوا ومهما زعموا تذكر أن الله عدله وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النص الصحيح الصريح لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أرأيت مكانتهم عند الله؟ لو أن أحدنا أنفق مثل أحد 16 كيلو عرض جبل أحد، والصحابي أنفق مد يده أو نصيفه نصفه يعني، لكان ما أنفقه الصحابي عند الله أعظم. فتذكر هذا دائما واجعله حلقة في أذنك. ثانيا، كل من تكلم في الصحابة كلامه باطل مردود، لكن سببه إما الجهل وإما مرض القلب، إما أنه جاهل فقال ما لم يعلم، أو أنه جاء بقول غير صحيح باطل لأنه في قلبه مرض، فإما أن يتكلم بجهل أو يتكلم بظلم، وكل أولئك على غير صراط. وأنا أقول دائما لأحبابي، من نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض أرادوا أن يطعنوا في الدين فلم يستطيعوا، فقالوا نطعن في عدلته ونقلته، فهم بالطعن أولى، وكما قال أبو زرعة هم زنادقة. فلننتبه خاصة في هذا العصر الذي صار الأمر مفتوح لكل من أراد أن يتكلم، فعظمت الفتنة وشدت الكربة. ثانيا، لا ينبغي لطالب علم أن يدخل في الرد على أهل الضلال والشبه. إخواني، حقيقة السلف كانوا يتركون الخوض في شبه أهل الشبه. دخل أحدهم على محمد بن سيرين في المسجد وهو إمام، فقال له اسمع مني. قال لا. قال كلمة. قال لا ولا نصف كلمة. قال حسن، أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا. فلما خرج قيل لمحمد بن سيرين ألا سمعت منه؟ قال أخشى أن يقول كلمة فتدخل ثم لا تخرج أبدا. من المؤسف حقا أنك تجد العامة وتجد صغار طلبة العلم يفتحون آذانهم وقلوبهم لهؤلاء فيسمعون من الشبه التي فيها غاية في يعني الغموض والخفاء. فلننتبه لهذا كثيرا. اعذروني إن كنت يعني أطلت قليلا، لكن الموضوع يعني أهم من ما قلنا بكثير وأحوج إلى طرح يعني أطول، ولكن هذا ما سمح به الوقت. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات،
آمين.
قال المصنف رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فإن
المسند كما قلت لكم أيها الأحبة هو الحديث الذي اتصل إسناده برجال إلى منتهى، فالسند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمسند هو الحديث الذي له إسناد. وقد يأتي المسند كما سيأتينا في آخر الدرس يراد به الكتاب المصنف بحسب الصحابة كمسند الإمام أحمد. السند عند السلف وعند الخلف. باختصار، السلف السند عند السلف خصيصة من خصائص هذه الأمة أكرمها الله به. قال أبو علي الجياني رحمه الله: خص الله عز وجل هذه الأمة بثلاث ليست لغيرها من الأمم: الإسناد والإعراب والأنساب. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: نقل الثقة عن الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل. فالقرآن منقول بالتواتر، وما نقل بالتواتر لا يحتاج إلى إسناد، لكن أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير متواترة فاحتيج إلى الإسناد. ولذلك فطن الصحابة رضي الله عنهم لهذا المعنى. قال علي: كان الرجل إذا حدثنا فتحنا له آذاننا وأبصارنا، فلما وقعت الفتنة سألناهم من الذي حدثكم؟ وقال الإمام ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الإمام الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فكيف يقاتل من لا سلاح معه؟ فالسلف عنوا عناية عظيمة جدا بالأسانيد وضبطها وحفظها والحكم على رجالاتها ودراسة هذه الأسانيد، فكان عملهم غاية في الجمال والروعة والنفاسة، ولا يوجد مثل هذا إطلاقا عند اليهود ولا عند النصارى. عندهم أسانيد لكن أكثرها مجاهيل وأسانيد منقطعة، لكن الأسانيد المتصلة بروايات الثقات هي من خصائص هذه الأمة المباركة. أما السند عند الخلف
في هذا الوقت، فهو ليس له ذلك الشأن الذي عند السلف. طلبه والبحث عنه فيه خير، لكن ليس له تلك الأهمية. لماذا؟ لأن أكثر هذه الأسانيد الموجودة الآن لا يعرف رواتها ولا يوصفون بجرح ولا بتعديل، وأكثرها لا يحكم عليه باتصال أو بانقطاع، فهي أشبه ما تكون بالأخذ ببقايا السلف وتركتهم. فإن حصل للإنسان أسانيد فهذا خير وطيب وجيد، وإن لم يحصل له فإن هذا لا يقعد به. فعامة مشايخنا ليس لهم في هذا الأمر كثير رواية، وهم أئمة الدنيا في هذا العصر وبقية من بقايا السلف. فأنا لا أهون وأقول ليس له أهمية، لكن أقول كون الإنسان يسافر إلى أقاصي الشرق والغرب وينفق ماله ويعرض نفسه للمخاطر من أجل أن يجمع هذه الأسانيد التي لو طلبنا له ترجمة لثلاثة أو أربعة من رجالاتها لم يجد لا في بطون الكتب ولا في عقول الرجال، فهذا يعني إن تيسر بدون هذه المشاق وركوب هذه المصاعب فهو خير، وإن لم يتيسر فطالب العلم وقته أنفس من أن يضيعه، أو لا أقول أستغفر الله يضيعه، ينفقه في شيء له أهمية لكن غيره أهم منه وأعظم فائدة وبركة. ثم قال المصنف نعم:
فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي.
العلو عند علماء الحديث هو قلة عدد رجال الإسناد بالنسبة إلى إسناد آخر، والنزول كثرتهم. العلو أن يكون ما بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل عدد، هذا هو العلو. قال الإمام أحمد: الرحلة وطلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وكان الإمام ابن المديني يقول لطلابه: النزول شؤم. ويقول ابن معين: النزول قرحة في الوجه. النزول يعني الإسناد النازل قرحة في الوجه. فكانوا يستعيبون أن ينزل الرجل وهو يستطيع أن يعلو، ولذلك رحل طلاب ابن مسعود من الكوفة إلى المدينة ليسمعوا من عمر مباشرة. فمن أعظم النقلة عن عمر هو ابن مسعود، فكان يربي طلابه وتلامذته رضي الله عنه من كبار التابعين على الرحلة إلى المدينة لأن يسمعوا من عمر. ولما سمع جابر ابن عبد الله حديثا عن عبد الله بن أنيس بواسطة رحل إليه وهو في مصر ووقف على داره، فلما خرج إليه قال: مرحبا وأهلا بأخي. قال: إنما جئتك لأسألك عن حديث. فسأله فقال له: يا أخي أدخل. قال: لا أريد أن أفسد علي نيتي، إنما جئت لهذا الحديث. ثم ركب راحلته وعاد إلى المدينة. إذن طلب العلو من حرص السلف على الحديث. لماذا؟ لأنه كلما كثر رجال الإسناد كلما وقع الخلل، وكلما قل رجال الإسناد كلما قل الخلل. لكن هذا مشروط بأن يكون السند العالي ليس ضعيفا، وأن لا يكون السند النازل فيه مزية ليست في العالي. يعني لو وجدنا إسنادا نازلا فيه الأئمة الشافعي ومالك ونافع وابن عمر فهو خير من إسناد عالي ليس فيه هذه المزايا. إذن ليس العلو دائما أفضل، لكنه في الجملة أفضل من النزول. ثم انتبه يا أخي يا طالب العلم، العلو ينبغي أن يفهم فهما دقيقا بحيث تعرف الطبقات. الإمام السفاريني رحمة الله عليه جمع ثلاثيات مسند أحمد في كتاب سماه الثلاثيات، وشرحه شرحا رائعا جميلا، والكتاب موجود مطبوع. فإذا عرفت أن الإمام أحمد في المسند كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث ثلاثة، عرفت الطبقة. بينما أبو حنيفة كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث اثنان، فهذا يبين لك أن كل عالم في طبقة معينة هناك عدد تقريبي للعلو والنزول. يعني ركز معي قليلا، الإمام أحمد رحمة الله عليه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رجال في أحاديث كثيرة بلغت أكثر من 30 حديث، حدثني فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اسمع هذا الحديث، يقول هو الإمام أحمد: حدثني أحمد، حدثني زهير بن حرب، قال حدثني يحيى يعني بن معين، قال حدثني علي يعني بن المديني عن عبيد الله بن معاذ. عدوا كم وصلنا، نعود. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة يعني بن الحجاج عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. إذن هذا الحديث الموجود في المسند كم بين الإمام أحمد وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 8 أو 9. أرأيت؟ بينما هناك أحاديث بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 3. لتعرف أن الفرق أحيانا يكون كبير. تخيل ابن حجر له كتاب اسمه العشر العشارية، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 10 فقط. وابن حجر في القرن 8 الهجري. الترمذي عليه رحمة الله عليه في حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10. 6 من التابعي كما سيأتينا بعد قليل. فانظر ابن حجر جاء بعد الترمذي بأكثر من 500 عام، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10، والترمذي في حديث بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10، والإمام أحمد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9. أرأيت كيف أن العلو والنزول أحيانا يعني يستغرب الإنسان من حدوثه، لكن هي يعني هذه يعني عادة السلف رحمة الله عليهم. نعم تفضل.
وفيه الموافقة وهي الوصول.
العلو المطلق نكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، العلو النسبي إلى إمام من الأئمة. العلو المطلق يكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، العلو النسبي يكون إلى إمام من الأئمة. طيب تفضل.
وفيه الموافقة.
طيب الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة 4 من الطرائق تدرس عند دراسة العلو والنزول في الحديث. وحتى تتصور الموضوع تصورا كاملا اعلم يا طالب العلم يا بارك الله فيك أن العلو يأتي بأربعة معان. المعنى الأول يأتي بمعنى القرب من إمام من الأئمة. أنا بيني وبين الإمام أحمد 10 رجال، وفي إسناد آخر بيني وبين الإمام أحمد 15 رجلا. العلو هو الأول والنزول هو الثاني، هذا النوع الأول من أنواع العلو ويسمى بالعلو النسبي. 2، العلو بتقدم وفاة الراوي، يعني من أدرك الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه فقد أدرك شيخ مشايخنا مع أنه مات متأخرا، فهو بمنزلة شيخ الشيخ ابن إبراهيم مفتي عام المملكة الذي هو شيخ الشيخ ابن باز. أرأيت؟ لماذا؟ لأن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه ممن طال عمره. طيب، الثالث أو النوع الثالث العلو بتقدم السماع. شخص سمع هذا الحديث قبل 20 سنة، وشخص سمع هذا الحديث بعد 20 سنة، لا شك أن الذي سمع قبل أعلى ممن سمع متأخرا. طيب، أنا أول حديث سمعته مسندا من طريق شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، حماد الأنصاري، كان هذا قبل تقريبا 28 سنة، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. من سمع هذا الحديث الآن، طيب لنفترض أن الشيخ طال عمره رحمة الله عليه، فسمعه رجل الآن ليس من سمعه قبل كما سمعه بعد، هذا فيه مزية. النوع الأخير وهو المقصود هنا بالموافقة والمصافحة والمساواة والبدل، القرب بالنسبة لكتاب معتمد. القرب بالنسبة لكتاب معتمد، لنضرب لك مثال، صحيح البخاري، أنا أريد أن يكون إسنادي إلى هذا الكتاب عالي. هنا تأتي هذه الأربعة حتى أقرب لك الصورة، حتى أقرب لك الصورة. لما نأتي إلى كتاب معتمد تظهر هذه الأربع الأنواع من أنواع العلو. نعم، فيقول الأول فيه الموافقة، فضل،
وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
الموافقة أن يصل الراوي إلى شيخ أحد المصنفين كالبخاري من غير طريقه مع علو الإسناد. كيف؟ أن آتي مثلا لحديث إنما الأعمال بالنيات، أخذه الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف، فآتي أنا وأصل إلى هذا الحديث إلى عبد الله بن يوسف من غير طريق البخاري، هذا يسمى بالموافقة. فأنا توافقت مع البخاري في الرواية عن عبد الله بن يوسف لذات الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. نعم،
والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك.
البدل أعلى من الموافق، هي الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه مع علو الإسناد على إسناد المصنف. يعني الإمام البخاري أخذ هذا الحديث مثلا عن آدم بن أبي إياس عن شعبة، فآتي أنا لأروي هذا الحديث من غير طريق الإمام البخاري وألتقي فيه مع شعبة مباشر، فهذا يسمى إيش؟
بدل.
بدل. نعم.
والمساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين.
المساواة نوع رائع من أنواع العلو، ويقصد بها المساواة في العدد، وذلك بأن يستوي سند أو عدد رجال السند مع سند أحد المصنفين. كما قلت لكم حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن عند الإمام الترمذي في السنن، بين الترمذي وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10، 6 منهم من التابعين. ابن حجر ذات الحديث أو غيره عنده 10 أحاديث، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10، فهذا يسمى بإيش؟ يسمى بالمساواة، المساواة العددية بين إسنادين. طيب، إذن هذا نوع من أنواع العلو في الإسناد. تفضل.
والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف.
المصافحة سميت مصافحة لأن العادة جرت عند اللقيا بأن يأخذ المتلاقيان بأيدي بعضهم البعض، فمعناها عند علماء أهل الحديث أن يستوي إسناد الراوي عددا مع إسناد التلميذ المصنف. الإمام البخاري روى عنه أبو ذر الهروي الصحيح، فآتي أنا لأصل إلى إسناد يلتقي مع أبي ذر الهروي ثم مع شيخه البخاري رحمة الله عليه في هذا الحديث أو في الكتاب مجملا، هذا يسمى بالمصافحة. وينبغي لطالب العلم أن يعرف أن نسخ الإمام البخاري اختلفت، والسبب الأكبر في هذا الاختلاف أنه قرئ عليه 10 المرات، وفي كل عرضة يكون للإمام البخاري نوع تعديل أو تقديم أو تأخير على النسخ، فخرجت نسخ للبخاري، منها نسخة أبي ذر ونسخة الكشيمني ونسخ كثيرة. أفضل من جمع بين هذه النسخ في موضع واحد الإمام اليونيني، ونسخته موجودة في الأسواق، فهو يذكر في المتن إحدى هذه النسخ، وكان يعتمد نسخة أبي ذر، ويذكر في الحاشية ما في النسخ الأخرى من اختلاف، فنسخة اليونيني هي أفضل نسخة للبخاري اليوم، كانت عزيزة قليلة الوجود نادرة لا يملكها إلا الأغنياء والأثرياء وكبار العلماء، لكن الحمد لله الآن طبعت في 4 مجلدات وهي موجودة في أكثر المكتبة. فإذا أردت نسخة للبخاري صحيحة فهذه النسخة هي أصح نسخة للبخاري، نسخة الإمام اليونيني رحمة الله عليه. نعم.
ويقابل العلو بأقسامه النزول.
نعم، مثله النزول في أقسامه. نعم.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران.
رواية الأقران، القرن في لغة العرب هو الذي ولد مع الإنسان في نفس السنة، ولذلك يقال أبو بكر قرن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولد في سنة واحدة فهو قرنه. طيب، الأقران عند العلماء هم المتقاربون في السن والأخذ عن المشايخ، في الصحابة الأقران كثر لأنهم تشاركوا في الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة وعائشة أقران في التابعين الزهري، وعمر بن عبد العزيز أقران في أتباع التابعين، مالك والأوزاعي أقران في أتباع التابعين أحمد ويحيى ابن معين وعلي بن المديني أقران. إذن عرفنا ما معنى رواية الأقران، هم المتساوون في السن والأخذ عن المشايخ. نعم.
وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج.
إذن رواية الأقران موجودة، يروي بعضهم عن بعض، فأنا كطالب حديث لابد أن أعرف هذا لئلا أقع في الظن أن هناك زيادة في الإسناد. وكما قلت لكم الإمام أحمد في حديث قص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شعورهن كالوفرة روى عن أقرانه، روى عن زهير بن حرب وزهير عن يحيى بن معين ويحيى بن معين عن علي بن المديني، فهؤلاء أربعة أحمد وزهير ويحيى بن معين وعلي بن المديني أقران يجتمعون في إسناد واحد. ليت طلبة العلم اليوم يفهمون هذا المعنى. غلب حب المنافسة في هذا العصر على بعض طلبة العلم إلى حد المخاصمة والمنازعة والمناكفة. انظر السلف في كتبهم يروي بعضهم عن بعض. أي قلب سليم هذا القلب؟ اليوم إذا عرف أن زميله ينافسه يصل الحد ببعضهم أن يقطع عنه السلام. سبحان الله، هذا والله ليس من أخلاق طلبة العلم. ومثل هذا الرجل قد لا يبارك له في العلم بهذه النفس التي تريد سحق الآخرين وأن لا يبقى إلا هو. يا أخي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إخوانك هؤلاء لا ينبغي لك أن تتصف بالحقد عليهم وحمل الدغل عليهم، هذه مصيبة كبيرة. نعم. قال وإن روى كل منهم عن الآخر فهو المدبج، أخي أخذ من ديبجتي الوجه وهما الخدان لأنهما متساويان. فالمدبج أن يروي كل قرين عن صاحبه، هذا يسمى بالمدبج. عائشة تروي عن أبي هريرة، أبو هريرة يروي عن عائشة، هذا مدبج. واحد روى عن الثاني، هذا يسمى رواية أقران. وكما قلت لكم مالك عن الأوزاعي، أحمد عن ابن المديني. نعم.
وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر.
رواية الأكابر عن الأصاغر، الأصل أن الأصاغر يروون عن من؟
الأكابر.
والمقصود بالأصاغر هنا من؟ ها؟ المقصود بهم هنا صغار السن. طيب إذا روى الأصاغر عن الأكابر فهذا هو المتبع، يأخذ الصغير عن الكبير. فإن روى الكبير عن الصغير فهذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي موجودة. فحتى لا يظن الظان أن في الإسناد قلب، نص عليها العلماء وألفوا فيها المؤلف. فتجد في بعض الأحاديث العبادلة من الصحابة يروون عن كعب بن الأحبار، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. وتجد مالك يروي عن عبد الله بن دينار، وتجد ابن شهاب يروي عن مالك، وتجد الآباء يروون عن الأبناء، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب هذا معنى الأصاغر هنا، لكن يأتي معنى الأصاغر في قول ابن المبارك عندما ذكر أن من أعظم الضلال أخذ العلم عن الأصاغر، قال هم أهل البدع. نعم.
ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة.
نعم، العكس هو المضطرد، أن الأصاغر يروون عن الأكابر. نعم.
ومنه من روى عن أبيه عن جده.
وهذا كثير، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبو بردة عن أبيه عن جده، هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. نعم.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق.
من مباحث علوم الحديث الغاية في الدقة أن يروي السابق واللاحق عن شخص تقدمت وفاته. إذن معنى السابق واللاحق أن يشترك راويان، راو متقدم في وفاته وراو متأخر في وفاته، يشتركون في الرواية عن شيخ واحد، فتكون وفاتهما متباعدة. أضرب لك مثال، البخاري توفي سنة 256، أبو الحسين الخفاف توفي سنة 395، بين وفاتهما كم؟ 140 سنة. اشتركا في الرواية عن أبي العباس السراج، اشتركا في الرواية وسمع من أبي العباس بن السراج رحمة الله عليه. مالك روى عنه الزهري شيخه، والزهري توفي سنة 124، وروى عن مالك أحمد بن إسماعيل السهمي المتوفى سنة 259، يعني بين وفاتيهما 135 عام. هذا يسمى رواية السابق واللاحق عن شخص متقدم، فهذا من مباحث علم الحديث. لماذا؟ حتى لا يظن أن في الإسناد انقطاع أو سقوط، فتعرف أن هذا الحديث متصل. والسر أن هذا الرجل تأخرت وفاته. نعم.
وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
المبهم والمهمل بينهما فرق كبير عند علماء الحديث. فالمبهم من لم يسم، قام رجل حدثني ثقة، هذا يسمى مبهم لم يسم. المهمل أن يسمى لكن بدون تمييز، حدثني أحمد، من أحمد؟ الإمام البخاري في الصحيح يقول حدثني أحمد ثم ترك، فهل هو أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى؟ لو جاء رجل وقال حدثني سفيان، فأي سفيانين؟ هل هو سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة؟ حدثني حماد، أي الحمادين؟ حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ هذا يسمى بالمهمل. فإن كان المهمل بين ثقتين كأحمد بن صالح وأحمد بن عيسى في شيوخ البخاري فلا تضر، الإهمال هنا لا يضر لكون كل واحد منهما ثقة. لكن لو كان أحدهما ضعيف وهما من طبقة واحدة كسليمان ابن داود الخولاني وسليمان ابن داود اليماني، الأول ثقة والثاني ضعيف وكلاهما في طبقة واحدة، فهنا إشكال كبير عن أيهما كانت الرواية، وهل هي صحيحة أم ضعيفة. إذن عرفنا الفرق هنا بين المهمل والمبهم. طيب فضل.
وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي.
وإن جحد الشيخ يعني أنكر الرواية عنه، قال هذا ليس من حديث، رد، لأن الرجل أعلم بروايته ومروياته، فإذا جزم قال هذا ليس بحديث لي فإنا لا نقبل الرواية. أما إذا تردد فنقبل، لأن الطعن في أحدهما ليس بالأولى أو ليس بأولى من الطعن في الآخر، قد يكون الوهم من الشيخ وقد يكون الوهم من التلميذ، فليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر، فإذا تردد قبلنا رواية التلميذ. وهذا فيه مبحث من مباحث علوم الحديث يسمى من حدث ونسي، وقد ألف فيه الدارقطني: من حدث ونسي. إذن إذا قيل لك في علم الحديث ما المقصود بمن حدث فنسي، فهو أن ينكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه، فإن أنكر جازما لم تقبل، وإن أنكر مترددا قبل. اسمع هذا الحديث: روى أبو داود والترمذي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة في قصة الشاهد واليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، يعني الأصل أن المدعي عليه، أن المدعي يأتي بالبينة والمدعى عليه يحلف إن لم تكن هناك بينة، صح ولا لا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب إذا لم يكن عنده من البينة إلا شاهد واحد، البينة هما شاهدان، فعند الشافعية ورواية عن الحنابلة وهي المذهب واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، يأمر القاضي المدعي بأن يحلف مع الشاهد لهذا الحديث: قضى بالشاهد مع اليمين. طيب من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ المدعي دائما من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك. الفرق دائما المدعي من إذا ترك ترك، من إذا ترك ترك، المدعى عليه من إذا ترك لم يترك. إذن هذا الحديث نص في هذه المسألة. طيب يقول الإمام عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة ابن عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فحدثته به فلم يعرف، وقال: عمن؟ قلت: عنك. قال: عني أنا؟ قال: نعم. فلم يعرف، فكان بعد ذلك، انظر الأدب، انظر الجمال، انظر الروعة، انظر أخلاق السلف، فكان سهيل بعد ذلك يقول إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث: حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة ابن عبد الرحمن عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. انظر الأنفس الطاهرة، انظر الأسلوب الراقي. للأسف اليوم سرقات علمية، والله والله إني جالس الآن أحكم بعض البحوث، والله والله ما في فرق إلا شايل اسمه الكاتب الأول وحط اسم الجديد فقط، حتى يغش، ما يعرف يغش، يجيني بحث من 100 صفحة و 150 صفحة، والله ما في شيء، ما غير ولا شيء من الجلدة إلى الجلدة، بس الاسم شطبه وحط اسم، جناية فظيعة. لعلي أذكر لكم قصة لكن لا تقفون عندها، هي قصة فقط أمروها كما جاءت، لأنكم بعض الأخبار مثل الورد، شمه ولا ها تفرق، ولا تفرق الوردة إذا فرقتها ذهبت، لكن بعض الأخبار شمها ولا تفرقها. يذكر العلماء عن الصدر الشهيد أنه أخذ كتاب الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وغير فيه وبدل وحذف ثم نشره، يعني عبث في الكتاب، فأصبح يوما خبيث النفس، فقيل له: ما بك؟ قال: رأيت محمد بن الحسن في المنام البارحة يقول: قطعك الله كما قطعت كتابي. عبث، فلم يمت الصدر الشهيد حتى قطعت يداه ورجله. انتبه، الأمانة العلمية فوق كل شيء، تنقل أنقل ما شئت. تعليق الكبرى في الفروع قلت لكم كم مرة للقاضي أبي الطيب الطبري، أخذها الإمام النووي كاملة من أولها إلى آخره ووضعها في المجموع كاملة، أخذها برمتها ووضعها في المجموع. لكن كان يقول قال أبو الطيب الطبري أنقل ما شئت، أنقل بالصفحات، أنقل بالأجزاء، أنقل بالمجلدة، لكن من الأمانة أن تعزو ما أخذته لصاحبه. ثانيا إياك والعبث في الكتب، تريد تخرج كتاب لشخص ما أخرجه كما تركه مؤلفه، لا تعبث به وتجتهد وتقول أرتبه، والله ما هو ترتيب، والله تخريب. دع الكتاب كما وضعه الكاتب، أو أنت بنفسك ضع على العنوان فوق ترتيب كتاب فلان واكتب تحت رتبه فلان بن فلان، ليكون عملك واضح. أما المواربة وأتي بالقاموس وأغير في شكل، هذا ما هو تبويب ولا ترتيب، هذا تخريب. نعم تفضل.
وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
المسلسل في زي هذا الزمن ما يحتاج أعرفكم به
سلسلات،
ها في هذا المسلسل نحن مسلسلون. ولذلك وصيتي لا يسلسلك المسلسل، انتبه. المسلسل عند المحدثين لا شأن آخر، هو أن يتفق الرواة أو بعضهم على وصف للراوي أو الرواية. مثال ذلك هو أن يتفق رواة الحديث أو بعضهم على وصف للراوي أو الرواية، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. نذكر لكم مثال، اسمع هذا الحديث. يقول الحافظ ابن عساكر في تاريخه: حدثني أبو الحسن علي بن مسلم وأخذ بلحيته، قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد وأخذ بلحيته، قال حدثنا أبو عمر وعثمان بن أبي بكر وأخذ بلحيته، قال حدثنا محمد بن إسحاق العبدي وأخذ بلحيته، قال أنبأنا أحمد بن مهران وأخذ بلحيته، قال حدثنا سليمان بن شعيب وأخذ بلحيته، قال حدثنا شهاب بن خراش وأخذ بلحيته، قال حدثنا يزيد الرقاشي وأخذ بلحيته، قال حدثنا أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه وأخذ بلحيته، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أو لا يقر العبد، لا يؤمن العبد حتى يقر بالقدر أو يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فكل راوي أخذ بلحيته لما كان الرواة عندهم لحى. لكن اليوم للأسف كثير من المسلمين يحلقونها مع أنها شعر محترم فيه الدية، لو أن رجل اعتدى على رجل فسقطت لحيته ولم تنبت كم عليه؟ دية كاملة. ومع ذلك كثير من المسلمين قيمتها 400,000 يحلقها ب5 ريال ويضعها في الزبالة. ولذلك يقول ابن حزم: أجمع العلماء على أن حلق اللحية حرام، أجمع العلماء على أن حلق اللحية حرام، بل الإمام مالك له أكثر من هذا، يقول حلق اللحية مثله إذا رأى رجل حالق اللحية يقول عزروه اجلدوه، حلق اللحية مثله. طيب خذ في الرواية، هذا في وصف الراوي، في الرواية مثلا حديث يا معاذ إني أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سواء اختلفنا قلنا دبر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام، قولا مشهوران، والأرجح والأقوى أنه قبل السلام، لأن دبر الحيوان خارج عنه ولا منه؟
منه.
دبر الحيوان خارج عنه ولا منه؟
منه.
فدبر الصلاة منها وليس خارج عنها، فالصواب أن الدعاء هذا يكون قبل السلام وليس بعده. المهم هذا الحديث كل من رواه عن معاذ يقول لتلميذه إني أحبك حدثني فلان، فصار هذا من المسلسل بقولهم إني أحبك. وحتى تكون الصورة جلية بالنسبة للمسلسلات، أكثرها ضعيف كما قال جمع من أهل العلم، في سلسلتها ضعف، وإن كان متن الحديث صحيح لكن الطريق الذي يسلسل غالب ما يكون ضعيف وليس بصحيح. نعم.
وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها.
إذن صيغ التحمل وتسمى صيغ الأداء. الأول السماع، يسمع من لفظ الشيخ، وهنا يقول سمعت حدثني، هذا هو الأصرح. وهل أخبرني مثلها عند المشارقة؟ لا، عند المشارقة أخبرني للقراءة وحدثني للسماع، وعند المغاربة هما سواء. الثاني القراءة بأن يقرأ الشيخ ويسمع التلميذ، أو يقرأ التلميذ ويسمع الشيخ، فهنا يقول أخبرني، أو يقول قرأت عليه، أو حدثني قراءة، أو قرئ عليه وأنا أسمع. والإمام مالك يقول سواء قرأ الشيخ أو قرئ على الشيخ هما سواء. ولذلك لما دخل عليه عمار قال للإمام مالك حدثني، قال اقرأ، قال لا حدثني، يريد صيغة أعلى. الإمام مالك هو هيبة السلاطين، قال ما تقول؟ قال حدثني، قال اجلدوه، فجلدوه ستة أصوات، فجاء وقال للإمام مالك جلدتني بغير حق، قال أعفني سامحني، قال لا والله لا أسامحك حتى نلقى الله، أو تحدثني بكل صوت حديث، قال أفعل خذ. كم جلدوك؟ قال ستة، فأعطاه ستة أحاديث. فقال عمار زد في الضرب وزد في الحديث، يعني مرهم يجلدوني أكثر من أجل أن أخذ أحاديث أكثر عنك. الثالث الإجازة، والإجازة يا إخواني من أعظم وسائل نشر العلم، ولذلك السلف قعدوا قاعدة قالوا لو تركت الإجازة لضاع العلم، لو تركت الإجازة لضاع العلم. فالإجازة يقول حدثني إجازة، أنبأني إجازة. الرابع المناولة، يناوله الكتاب. الخامس المكاتبة، يكتب له بالكتاب. السادس الإعلام، وسيأتي بعد قليل، يعلمه، يقول ترى هذا كتابي. السابع الوصية، يوصي بكتبه إلى فلان، مثل الشيخ الألباني أوصى كتبه أن تجعل وين؟ في الجامعة الإسلامية. فاللي يريد كتب الشيخ الألباني موجودة إلى الآن، الخاص والعام، المطبوع وغير المطبوع، موجود في الجامعة الإسلامية. أوصى بعد وفاته بكتبه إلى الجامعة الإسلامية وفاء منه لهذه الجامعة التي درس فيها رحمة الله عليه. الأخير الوجادة، وجد كتبا هي لفلان. نعم تفضل.
فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ،
حدثني سمعت. نعم.
فإن جمع فمع غيره،
قال حدثنا سمعنا، هذا إذا كان هو وغيره. نعم.
وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء،
الذي هو أخبرني ومثله أنبأني، فهي أصرحها وأرفعها في الإملاء إذا كان الشيخ يملي وهم يكتبون. نعم.
والثالث كالرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو
قرأت ثم قرئ أو قرئ عليه وأنا أسمع، هذا للقراءة. نعم.
فإن جمع فهو كالخامس.
نعم. إذن هذه صيغ للتحمل، والعلماء يقولون يشترط في التحمل الفهم والتمييز. كان السلف ليسوا مثلنا، يأخذون أولادهم للكورة ويأخذون أولادهم للمنتزهات بس، لا، كانوا يأخذون أولادهم لمجالس العلم، ليحظى الولد وهو صغير بالسماع، فإذا كبر يقول حدثني فلان. والعبرة في هذا أن يكون الطفل قد وصل إلى سن التمييز، فصار يسمع الخطاب ويرد الجواب، هذا هو التمييز. يقول محمود ابن الربيع في صحيح البخاري: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، قيل له وأنت كم عمرك؟ قال 5 سنوات. هذا التمييز يكون في هذا السن ما بين الخامسة والسابعة. طيب قد يكون تمييز قبل ذلك، قد يكون، لكنه نادر. طيب أخرب تمييز مر علي في حياتي مجاهد بن جبر، قال أذكر يوم ولادتي. قالوا كيف؟ قال أذكر أني كنت في ظلمة ثم خرجت إلى النور ثم رجعت في ظلمة. فقيل كيف؟ قال سألت أمي، قالت نعم، ولدتك تحت الشمس، فلما صرت إلى الضوء أخذت قطعة من القماش فرميتها عليك. صدق أو لا تصدق، هذه الرواية. إذن شرط التحمل الفهم والتمييز. طيب هل شرطه الإسلام؟ لا. يعني لو حضر كافر المجلس ثم أسلم، هل له أن يقول حدثنا؟ نعم، لأنه ليس من شرط التحمل الإسلام. طيب أما الأداء فله شرطان: العدالة والضبط، والعدالة من شروطها الإسلام. إذن هذا هو شرط الأداء، هذا بالنسبة للرواية. أما بالنسبة للعلم والتعليم والتدريس، فالأصل أنه لا يجلس للتدريس إلا من شابت لحاهم في طلب العلم، هذا هو الأصل، لأنهم بلغوا الرسوخ. ولذلك كان السلف لا يجلسون إلا بعد 50، بعد سن الكهولة، 50 سن الكهولة. وهذا في الحقيقة أنفع للناس، لأن الإنسان إذا وصل إلى الخمسين ذهب عنه حماس الشباب وجاءه سن الوقار والتؤدة والأنا وتعلم من تجارب الحياة. ثانيا يكون قد أعطى نفسه في شبابه شيئا مما تشتهي فأخذ بنصيبه من مرحلة الشباب فلا يبقى في نفسه شيء. أما اليوم وللأسف تصدر الصغار وهذا فيه بلاء عظيم لأن كثيرا من هؤلاء أولا لم يتأهل ثانيا للأسف أنه يتقلب كما تتقلب الريشة في الهواء فتجده اليوم على حال ثم تفاجأ به غدا وبعد شهر وبعد سنة قد تنكب الطريق وتبدلت أحواله وتغيرت أقواله وأفعاله. وهذه طبيعة مرحلة الشباب. نعم هناك أفراد من الأمة من صغره مؤهل، قال الله عن يحيى وأتيناه الحكمة صبية، والله يقول عن إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، حتى لما كسر أصنام كان كبير ولا صغير سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالإمام البخاري ومالك والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية تأهلوا وهم صغار، بل الإمام مالك جلس للتدريس بعدما أمره 70 من علماء أهل المدينة أن يجلس وعمره 22 سنة. هذا موجود ونقر به، لكنه أن يكون ظاهرة لا، هو لأفراد من الأمة تأهلوا وهم صغار. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسامة بن زيد أن يتأمر على جيش فيهم أبو بكر وعمر وقال والله إنه لخليق بالإمارة وإن أباه لخليق بالإمارة. فهذا موجود. ولذلك الشيخ المربي هو الذي كلما رأى من طلابه حب البروز أخذهم يربيهم يعلمهم. أذكر وأنا في الكلية طلبوا مني درس فذهبت إلى الشيخ محمد المختار شيخي وحبيبي وأستاذي في الحياة، وكان ذاك اليوم خارج من مبنى كلية الشريعة في الجامع، فقلت له يا شيخ كذا وكذا طلبوا مني درس، فالتفت إلي ثم قال لي تعيد علي التاريخ؟ قلت كيف يا شيخ؟ قال قلت هذا الكلام لوالدي لما كنت في سنك، قلت هذا الكلام لوالدي لما كنت في عمرك الآن. فقال لي لا يصرفنك يا بني والله لا تجلسا. وفعلا استمريت وقرأت على الوالد بداية المجتهد 3 مرات حتى ختمت في كتب كثير. والله يا شيخ أن الذين برزوا ذلك الوقت من أقراني وكان لهم صيت وحضور الآن ليس منهم أحد له درس واحد، كلهم تساقطوا. انتبه، البروز قبل أن يتمكن الإنسان ويتأهل خطير. ولذلك السلف عندهم قاعدة جميلة يقول فلان تزبب قبل أن يتحصرب، يعني أظهر نفسه زبيب، والزبيب ما يكون إلا بعد أن يصرم العنب ثم يوضع في الشمس فترة ثم يصير زبيبا، فيقول فلان تزبب قبل أن يتحصرب. فانتبه، من ثبت نبت، من ثبت
نبت
نبت. انظر إلى الحبة، متى تطلع خارج الأرض؟ متى تطلع؟ ها؟ تطلع مباشرة ولا بعد ما تمج جذورها في الأرض؟ لو خرجت مباشرة فأدنى نسمة هواء تقلعها، فمد جذورك ولا تستعجلن، لا تستعجلن الظهور فهو قاصمة الظهور. اطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ نعم تفضل.
والإنباء كالإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن.
الإنباء عند المتقدمين أنباءني وأخبرني سواء، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، أنباءني تأتي للإجازة. نعم، ما هي الإجازة؟ الإذن في الرواية. الإجازة هي الإذن في الرواية لفظا أو كتابة. نعم.
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلل.
الأصل أن المؤنن والمعنن متصل، فإذا لم يكن الإنسان مستخدما لهذه العبارة على الاتصال فهو يسمى بالمدلس، وقد بينا لك البارح معنى التدليس وطبقات المدلسين وحكم التدليس. نعم.
وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار.
نعم، المختار عند المحدثين أن يكون الراويان قد التقيا ولو مرة، هذا بالنسبة للإجازة. أما الرواية فالجمهور يشترطون المعاصرة وهو شرط مسلم في الرواية، العلماء يشترطون المعاصرة مسلم وغيره، والإمام البخاري يشترط أن يكون قد التقيا ولو مرة. نعم.
وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها.
لابد أن يتلفظ ويقول له هذا كتابي ومروياتي قد أجزتك أن ترويها. نعم.
والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها.
نعم، يكتب له قد أجزتك أن تروي هذا الكتاب ويرسله إليه. نعم.
واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية.
إذن المناولة أن يقول هذا كتابي هذه مروياتي ويناول ويسكت، إما أن تكون مقرونة بالإجازة وهذه حجة، أو تكون مجردة من الإجازة وهذا ليس بحجة. نعم.
وهي أرفع أنواع الإجازة.
نعم.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة.
نعم، الوجادة أن يجد كتب شيخه ويعرفه بخطه، فهذا يسمى وجادة. نعم.
والوصية بالكتاب والإعلام.
الوصية بعد وفاته يوصي أن كتبه لفلان. نعم.
وإلا فلا عبرة.
ما هو الإعلام؟ أن يقول الشيخ هذا الكتاب من مسموعاتي أو مروياتي عن فلان ويقتصر على هذا، فهذا إعلام بأن هذا كتابه. نعم.
وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة والمجهول والمعدوم على الأصح.
الإجازة العامة ليست عبرة حتى تكون مقيدة، مثل أن أقول أنا أجزت لكم في هذه الدورة أن تروا عني كذا، هذه إجازة خاصة. أما الإجازة العامة أجزت لكل أحد، هذه ما يصلح. والله بعض الإخوة المجيزين والله أن إجازته لا تساوي شيئا، يعني أنا أذكر لكم يعني شيء مر علي، أنا قيل لي فلان من أعلى الناس إجازة، إسناده عال، فتج الشمس لقاءه، فلما وصلت إليه والله بهذا النص يا أبنائي، بهذا النص. قال لي تريد في القرآن أو في العلوم الأخرى؟ قلت فيها جميعا. قال اقرأ في القرآن. فقرأت الفاتح، قال قف، أجزتك في بقية القراءة. طيب بقية العلوم، أخرج لي مذكرة قال هذه فيها أكثر كتب أهل الإسلام بأسانيدي إلى مؤلفيها، خذ. قد أجزتك، أخذتها وعدت، وأنا أنفقت وقتي ومالي وجهدي، بماذا رجعت؟ والله إن بعض مشايخي هنا الذين قرأت عليهم القرآن ما عنده سند. يعني الشيخ يوسف السنبري قرأت عليه إلى سورة إبراهيم، يقف عند ما أقول كل آية ولا أقول كل كلمة، والله يوقفني عند كل حرف رحمة الله عليه، إلى سورة إبراهيم وهو يقول ترى ما عندي إسناد، إسانيدي ضاعت بهذا النص. فكنت أقول له أنا لم أجد أقرأ منك، والله لو لم أريد، لو لم يكن عندك إسناد أريد أن أقرأ. فلما وصلت إلى سورة إبراهيم قال لي أبشرك، اتصلوا علي من مصر وقالوا وجدنا الإسناد، لكن أنا حتى أريحك لن أذهب إلى مصر إلا في الإجازة، فحتى أريحك سأقرأ على أبي رواش ليعطيك إسناد أبي رواش. قلت أنا لست حريص على الإسناد، أنا أريد أن أصحح. وفعلا بعد فترة جاءني قال ترى أنا قرأت على أبي رواش وأخذت الإسناد من أبي رواش، فإذا ختمت فإسنادك إسناد أبي رواش. ثم ذهب إلى مصر وجاء بالأسانيد. هذا الذي تستفيد منه، شخص تجلس معه تتعلم منه تستفيد منه، يصحح لك يرد عليك ينبهك، هذا الذي تستفيد منه. أما شخص يقول لك خذ اروي عني، هذا للفائدة. أما أن يدل على أنك قد أخذت يعني نصيبا من العلم كبير، لا والله ما يدل. نعم.
ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق.
من أهم علوم الحديث علم الرجال، ومن أهم علوم الرجال ما يسمى بالمتفق والمفترق. من لم يعلم هذا الفن من فنون علوم الحديث لم يسلم من العثار ولم يأمن من القدح. لماذا؟ لأن المسألة تشتبه وتختلط. ولذلك العلماء يقول المتفق والمفترق ما اتفقت أسماؤهم لفظا وخطا واختلفت أشخاصهم. مثل العبادلة أربعة، من هم العبادلة من الصحابة؟ وعبد الله بن عمرو، هؤلاء الأربعة، فكل واحد اسمه عبد الله. وقلنا لكم عبد الله في الصحابة كم واحد؟ 250. فهؤلاء من المتفق والمفترق، كل واحد اسمه عبد الله لكن أشخاصهم مختلفة. إذن هذا من المتفق والمفترق. من علوم الحديث أيضا المؤتلف والمختلف. نعم تفضل.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف.
إذن إذا اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهذا يسمى بالمؤتلف والمختلف. طيب يلا الآن أعطيكم تمارين. الخليل بن أحمد ستة كلهم في طبقة واحدة، واحد منهم صاحب علم إيش؟
العروض.
العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي ستة، كل واحد منهم اسمه الخليل بن أحمد وهم في طبقة واحدة. أبو بكر بن عياش ثلاثة، صالح بن أبي صالح أربعة. هذا من أي النوعين؟ المتفق والمختلف. طيب مسور ومسور المؤتلف. وسلام وسلام وحميد وحميد
المؤتلف.
مؤتلف.
هذا من المؤتلف والمختلف. أحسنت. نعم.
وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه.
إذن المتشابه علم من علوم الحديث هو أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا أو بالعكس، كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، أو كسريج بن النعمان وشريح بن النعمان. سريج شيخ البخاري، شريح تابعي، فالأسماء متقاربة جدا. كما قلت لكم أسامة بن زيد الصحابي، وفي التابعين أسامة بن زيد، فحتى لا يقع الوهم والخلط نص العلماء على هذه العلوم. نعم، من علوم الحديث. تفضل.
وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة.
نعم، مثاله مثلا محمد ابن داود القطيعي، محمد ابن داود البغدادي. نعم.
ويركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير.
مرة بن كعب وكعب بن مرة. نعم.
خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا.
ممتاز، ركز معي. والله لئن فهمت هذه النكتة لتسلمن من شر كبير ولتظفرن بخير عظيم. الجرح والتعديل، لماذا العلماء يجعلونه آخر علوم الحديث؟ أجبني، لماذا آخر علوم الحديث طرحا ابن حجر أن يقول لك الخاتمة وجاء بعلم الجرح والتعديل؟ لأن المبتدئ إذا اشتغل بالجرح والتعديل هلك وأهلك. فالجرح والتعديل إنما هو لأهل الرسوخ، أما من لا زاملة له في العلم فكيف يعدل ويجرح؟ ولذلك العلماء اتفقوا على أن الجرح والتعديل له شروط. الجرح ما هو؟ وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. اشترطوا لهذا 5 شروط. الشرط الأول أن يكون عدلا، لأن الفاسق أمرنا الله برد قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلابد أن يكون عدلا، والعدل من استقام في دينه ومروءته. 2 أن يكون ورعا، وبعض أهل العلم يقول أن يوصف بالتقوى، يعني يعرف من نفسه ومن حاله أن لسانه عفيف لا يحب الخوض في الناس، لا يعرف بكثرة الغيبة. شرط من شروط الجرح والتعديل. 3 أن يعرف بالإنصاف وعدم التعصب والهوى والغلو. ولذلك علماء الجرح والتعديل 3 طبقات: المتشدد والمتوسط والمتساهل. من الذي يعتمد قوله؟ المتوسط. الشرط 4 أن يعرف بالصدق، فإن عرف بكذب لا يقبل منه جرح ولا تعديل. 4 أن يكون متيقظا لا غافلا، يضحك عليه، متنبها. اليوم تجد صغار طلبة العلم يحرقون فتح الباري ويقولون مليء بالأخطاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. في المدينة هنا بعض طلبة العلم أحرق فتح الباري، هنا في المسجد النبوي قابلت رجل يقول فلان، من فلان هذا؟ يقول بكذا، من فلان؟ قال لي أبو حنيفة. قلت يا شيخ هذا إمام من أكبر الأئمة. قال لا، بعض السلف يسمونها أبو جيفة. هنا في المسجد النبوي فمشكلة كبيرة. أن يتولى مسألة الجرح والتعديل الصغار والجهال فيفرون في أعراض العلماء فريا وليس لهم ما يردهم من هذه الأوصاف والشروط التي ذكرناها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل.
ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب.
نعم واصل.
وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال.
نعم حتى نضبط الباب، حتى نضبط الباب مراتب الجرح ستة. الأربع الأولى لا تقبل روايتهم مطلقة، والاثنان الآخران الخامس والسادس تكتب للاعتبار. إذن ست مراتب، مراتب الجرح. المرتبة الأولى ما فيه مبالغة في الجرح، مثل فلان أكذب الناس، ركن الكذب، معدن الكذب، المنتهى إليه في الكذب. مثل بيان بن سمعان، محمد بن سعيد المصلوب. فهؤلاء إليهم المنتهى في الكذب. الطبقة الثانية أو المرتبة الثانية من إذا قيل فيه الدجال، كذاب، وضاع. المرتبة الثالثة متهم بالكذب، يسرق الحديث، ساقط، متروك، هالك الحديث، ذاهب الحديث، تركوه لا يعتبر به، ليس بثقة. فهذا هو المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة رد حديثه ضعيف جدا، واه بمرة، طرحوه لا يكتب حديثه، لا تحل الرواية عنه، ليس بشيء. فهذه المرتبة الرابعة إلا عند ابن معين. ابن معين إذا قال في الرجل ليس بشيء يعني أحاديثه قليلة. إذا سمعت ابن معين يقول في رجل ليس بشيء يعني أحاديثه قليلة. المرتبة الخامسة، هذه الأربع المراتب لا يحتج بأهلها وأحاديثهم لا تساوي شيئا. المرتبة الخامسة إذا قيل لا يحتج به مضطرب ضعيف له مناكير منكر الحديث إلا عند البخاري. إذا قال منكر الحديث يعني لا تحل الرواية عنه. السادسة إذا قيل فيه مقال، ليس بالقوي، ليس بالمتين، ليس بحجة، فيه جهالة، سيء الحفظ، مختلط بآخره. فالخامسة والسادسة يكتب حديثه للاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ يعني نبحث له عن شواهد أو مقويات. أما الأربعة الأولى والله لو كثرت الطرق لا تزيده إلا ضعفا. حديث فيه كذاب مهما جاءت الطرق لا يساوي شيء. طيب قد يقول قائل ألا يمكن أن يصدق الكذاب مرة؟ فلا ممكن، لكن احتياطا للشريعة فإنا نعامل القليل معاملة الكثير. هذه مراتب الجرح. نعم تفضل.
ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح.
نعم، إذن مراتب التعديل ستة. الأول ما فيه مبالغة كأوثق الناس، إليه المنتهى في الصدق، لا أعرف له نظير. المرتبة الثانية إذا قيل فلان لا يسأل عنه. المرتبة الثالثة إذا قيل ثقة ثقة، ثبت ثبت. وأكثر ما نقل في هذا الشأن ما نقل عن ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني عمرو بن دينار وكان ثقة. عدوا معي، ثقة 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 ثقة، كم؟ تسع مرات. يا الله. طيب الرابعة إذا قيل ثقة مرة واحدة أو ثبت. الخامس أن يقال صدوق مأمون ليس به بأس إلا عند ابن معين، ابن معين إذا قيل ليس به بأس فهذا خطير، لأن معنى ذلك أن في روايته شيء. السادسة إذا قيل فلان ليس ببعيد يعتبر به شيخ وسط روى عنه الناس صالح الحديث يكتب حديثه. فالأربعة الأولى يحتج بحديثهم، وأما الطبقة الخامسة والسادسة فلا يحتج بحديثهم حتى يوجد له متابع مثله أو أقوى منه. وحتى تتم الفائدة إذا قال البخاري فيه نظر أو سكتوا عنه فهذا خطير، معناه اتركوا حديثه. إذا قال البخاري فيه نظر أو سكتوا عنه فله اصطلاح خاص، أي اتركوا حديث. وإذا قال منكر الحديث أي لا تحل الرواية عنه. نعم.
والجرح مقدم على التعديل.
اختلف العلماء فيما يقدم الجرح والتعديل بعد هذه القاعدة الذهبية من الإمام الذهبي. يقول الإمام الذهبي لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة. أعيد، الإمام الذهبي هو أوسع من كتب في علم الرجال، أوسع من كتب في الأمة في علم الرجال هو الإمام الذهبي. يقول لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة. المسألة واضحة بينة، فالضعيف معروف ضعفه والثقة معروف ثقته. فالأصل أن الإنسان إما أن يكون فيه جرح أو يكون فيه تعديل، هذا هو الأصل. فإن وجد فيه جرح وتعديل فقد يكون الجرح في إحدى رواياته، كما قلنا لكم مثلا في إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده قوية وهم الشاميين، فإذا روى عن غيرهم روايته ضعيفة وهم الحجازيين. قاعدة. إذن تحمل، يحمل الجرح على حال، أما إذا تعارض شخص يقول ثقة وشخص يقول ضعيف فالجرح مقدم على التوثيق. لماذا؟ أليس الأصل في المسلم العدالة؟ نقول نعم، لكن في الحديث لابد نتشدد، فالذي جرح ناقل عن الأصل، الأصل مع الموثق، والجارح نقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المتمسك على الأصل لأن معه زيادة علم. القاعدة الثالثة، هل الجرح المفسر يقدم مطلقا؟ نقول لا، إلا إذا كان الرجل مختلف فيه. نعم فضل.
إن صدر مبينا من عارف بأسبابه.
إذن لابد أن يكون الجرح مبينا واضحا ليس فيه غموض، وأن يكون الجارح عالم بأسباب الجرح، ليس يخبط خبط عشواء. قيل للإمام أحمد ما تقول في فلان؟ انظر، قال اكتبوا عنه، إن لم تكتبوا عنه تكتبون عن من؟ قالوا إنه يقع فيك. فسكت ثم قال ما نقول؟ رجل ابتلي بنا اكتبوا عنه. قيل للإمام أبو زرعة أبوك ثقة أم ضعيف؟ فأطرق ثم رفع رأسه وقال ضعيف ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هؤلاء هم علماء الجرح والتعديل، أئمة الدنيا وأنوارها وشموسها. فيأتي الآن في هذا الزمن المجاهيل والمنكرات ليجرحوا علماء الأمة، هذه مصيبة كبيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار.
نعم، يقبل المجمل إذا خلى عن تعديل، شخص قال فلان ضعيف بدون تفسير ولا يوجد توثيق يقبل. نعم.
ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين،
هذه مهمة جدا، ويسمى عند العلماء بالأسماء والكنى. الكنى ما صدر بأب أو أم، وغالبا ما يكون للتكريم، أكنيه لأكرمه ولا ألقبه. إذن الكنية ما صدر بأب أو أم. اعتنى العلماء وخاصة في كتب الرجال ببيان الكنى وربطها بالأسماء. لماذا؟ لأن من عادة الناس إذا أحبوا شخصا ذكروا كنيته، فربما أوقع هذا في الإشكال، فاعتنى العلماء ببيان الأسماء والكنى. لماذا؟ ليحصل لنا العلم بصاحب هذا الاسم، من هو صاحب هذه الكنية، من هو، فنعرف الشخص المراد. نعم.
ومن اسمه كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه.
نعم، هذا فيه 11 نوع أذكرها لكم على وجه السرعة. الأول، من اشتهر باسمه دون كنيته، طلحة، عبد الرحمن بن عوف، الحسن بن علي، ما كناه، أكثر المسلمين لا يعرفه، جميعهم كنيته أبو محمد. النوع الثاني، من اشتهر بكنيته دون اسمه كأبي إدريس الخولاني، وأشهر منه أبو بكر الصديق، فأكثر الناس ما يعرف أن اسمه أبو بكر الصديق، اسمه عبد الله بن عامر بن عثمان. أبو حنيفة، أكثر المسلمين ما يعرف أنه نعمان بن ثابت. أبو إسحاق السبيعي، اسمه عمر. فهؤلاء اشتهروا بالكنى دون الأسماء. الرابع، من اشتهر باسمه، من اسمه كنيته، اسمه كنيته، كأبي حاتم البستي الإمام، وأبو حفص، وأبو بلال الأشعري، فهذه كنيته. أنا كنت أقرأ على شيخنا شيخ محمود كرة، ابنه اسمه أبو الفضل، اسمه أبو الفضل. نعم. الرابع، من اختلف في اسمه، كأبي هريرة. ذكر بعض العلماء 30 قولا، وبعضهم أوصلها إلى 42 أو 42 قولا في اسم أبي هريرة، ثم رجح ابن عبد البر في الاستيعاب أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر. الخامس، من اختلف في كنيته، كأبي أسامة. بعضهم يقول أبو خارجة، أبو عبد الله، أبو محمد. السادس، من كثرت كناه، له أكثر من كنية، كابن جريج، يكنى أبو خالد، أبو الوليد. السابع، من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، مثل أبو مسلم الأغر مسلم، إسحاق بن أبي إسحاق. الثامن، من وافق اسم أبيه اسم شيخه، مثل الربيع بن أنس عن أنس. الثامن، من وافق اسم تلميذه اسم شيخه. الإمام مسلم يقول حدثنا البخاري، مسلم عن البخاري عن مسلم ابن إبراهيم، مسلم عن البخاري عن مسلم. التاسع، من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، كقول بعضهم حدثنا عمران عن عمران عن عمران، فالأول هو عمران القصير، والثاني عمران أبو رجاء العطاردي، والثالث عمران بن حصين، عمران عن عمران عن عمران. العاشر، أن يتفق اسمه واسم أبيه وجده، مثاله الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. الإمام البخاري، الإمام الغزالي إيش اسمه؟
محمد ابن محمد.
محمد ابن محمد ابن محمد ابن حامد الغزالي. فاتفق اسمه واسم أبيه واسم جده. الحادي عشر، من وافقت كنيته كنية زوجته، أبو أيوب، أم أيوب. أبو أيوب إيش اسمه؟ خالد بن زيد. وأم أيوب اسمها نسيبة. قال: ومعرفة الأسماء المجردة، أي ليس لها كنى ولا علاقة، والمفردة. إيش معنى المفردة؟ يعني ليس له ثاني، مثل أحمد بن عجيان، ما في ثاني واحد، مثل سندر مولى زنباع، هذا ليس له ثاني، مثل مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل، كما يقول السلف رقية العقرب، ما في واحد اسمه بهذا الاسم، مسدد ابن مسرحد ابن مسر ابن مس ابن مغربل، ما في له. وقد يأتي في الكنى مثل أبو العبدين بالتثنية واحد في السلف، أبو العشراء واحد في السلف، أحيانا يكون له لقب ليس له أحد يشاركه في هذا اللقب، مثل سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس اسمه، إنما اسمه عمير أو مهران، لكن غلب عليه سفينة أو سفينة. نعم.
ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان.
القبائل كالقرشي الدوسي الغفاري، الأوطان كالبغدادي المدني المكي. نعم.
بلادا وضياعا وسككا،
بلادا كالحجازي الشامي الخرساني، أو ضياعا القطيعي الإمام القطيعي، نسبة إلى قطيعة الدقيق محل في بغداد، الإمام الضيعي نسبة إلى الضيعة وهي المزرعة، أبو مسعود البدري الصحابي الشهير اسمه عقبة بن عمرو، لم يشهد بدرا وإنما سكنها فسمي البدري، الإمام الدارقطني نسبة لماذا؟ دارقطني يعني يعمل إيش؟ لا هي محلة في بغداد اسمها دار قطن، منطقة في بغداد اسمها دار قطن فنسب إليها الدار قطني. أحيانا ينسب الرجل لغير أبي ويبقى الاسم، مثل المقداد بن الأسود، الأسود ليس أبوه وإنما هو الأسود بن يغوث كان في حجره فتبناه، وإنما اسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي، واشتهر بين الناس المقداد بن الأسود. قال أو سكاكا ينسب إلى سكة معينة كما قلت لكم في القطيع، أو مجاورة مثل خالد الحذاء، لماذا سمي الحذاء؟ لأنه كان يجالس الحذائين يجاورهم، أو إلى الصنائع وهذا كثير عند السلف كالبزار والخياط فينسب إلى مهنته، وأحيانا ينسب إلى أمر اقترب منه كقول النبي عليه الصلاة والسلام قم يا أبا تراب، لمن؟ لعلي. لماذا سماه أبو تراب؟ لأنه التصق التراب بجبينه وجسمه فحتى عنه التراب. وقد تكون النسبة للأم كإسماعيل ابن علية، أبوه اسمه إبراهيم لكن نسب إلى أمه، مثل بلال ابن حمامة أبوه رباح، فهذا من الأشياء الغريبة. لكن من أغرب ما مر علي في النسبة الإمام الكاف يجي، الإمام الكاف يجي وليس الكافيجي، سمعت بعض طلبة العلم يقول الكافيجي غلط، نبه السيوطي على اسمه الصحيح قال بفتح الياء صاحب الكتب المشهورة اسمه الكاف يجي، وصحيح النسبة الكافية بس لابن الحاجب، ابن الحاجب المالكي له كتاب في النحو اسمه الكافية، فهذا عرف دائما بأنه يدرس هذا الكتاب ويقرأ فيه فنسب إليه على اللهجة التركية، الأتراك دائما يضيفون كلمة ها جي في النسبة فيقولون القهوة جي ها، فهذا على طريقة الأتراك في النسبة الكاف يجي نسبة إلى كافية ابن الحاجب. نعم فضل.
ومجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع منها الاشتباه والاتفاق كالأسماء.
نعم.
وقد تقع ألقابا،
وقد تقع ألقابا كأبي بكر وأبي هريرة. نعم.
ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل.
الموالي ركز معي، أصلا إذا قيل فلان مولى فقد يطلق على المعتق وقد يطلق على المعتق. كلمة المولى قد تطلق على المعتق وتطلق على المعتق. الولاء يكون بثلاثة أشياء. أولا يكون بالعتق وهو الأكثر. الليث ابن سعد أصله يا أخوان مولى لرجل من بني فهم أعتقه، فقيل الليث ابن سعد الفهمي نسبة إلى من أعتقوه. أبو العالي الرياحي كان مولى لامرأة من الرياح فأعتقته فسمي أبو العالي الرياحي، وهذا أكثر ما يكون في الولاء وأكثر علماء المسلمين من الموالي. يعني أبو الحسن البصري مولى ولا لا؟ مولى. وأكثر البارزين من العلماء تجدهم موالي، وهذا يدل على أن العلم لا يؤخذ بالنسب، العلم يؤخذ بالطلب، فمن بطأ به طلبه لم يسرع به نسبه. النوع الثاني من أنواع الولاء الولاء بالحلف. مالك ابن أنس الأصبحي عالم المدينة يسمى بالتيمي، لماذا؟ لأن أحد أجداده حالف بني تيم من قريش، والحلف دائما بين قبائل الحجاز وقريش عبر التاريخ مشهور موجود. الثالث الولاء بالإسلام. نحن نقول محمد ابن إسماعيل البخاري الجعفي، لماذا؟ لأن جده هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، جده المغيرة هذا أسلم على يد رجل اسمه اليمان الجعفي، فصار يقال محمد بن إسماعيل مولاهم الجعفي. هذه أنواع النسبة بالولاء. نعم.
بالرق أو بالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات.
معرفة الإخوة والأخوات مهم، كما قلت لكم ابن الأثير كم؟
ثلاثة.
ثلاثة، واحد عالم بالسنة وهو صاحب جامع الأصول وله كتاب النهاية في غريب الحديث، وواحد عالم بالتاريخ صاحب الكامل في التاريخ، وواحد عالم بالأدب صاحب المثل السائر. فإذا عرفنا الإخوة والأخوات وضح لنا كثير من الأمور. نعم.
ومعرفة آداب الشيخ والطالب.
وهذا من أهم الأمور، أن يتعلم طالب العلم آداب الشيخ عند جلوسه للتعليم والتوجيه، وهي كثيرة وطويلة. وآداب طالب العلم في الطلب، وقد جمع جملة عظيمة منها الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وجمع كثير منها الإمام ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم وأهله. ومن أجمل ما كتب حلية طالب العلم لشيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وقد شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، فهذا من أجمع الأمور. طيب تفضل.
ووقت سن التحمل والأداء.
قلنا سن التحمل والأداء، التحمل يكون مع التمييز، فإذا ميز بمعنى سمع الخطاب ورد الجواب جاز أن يتحمل، قبل ذلك لا يصح له تحمل. أما الأداء فشرطه كما قلت لكم العدالة والضبط. نعم.
وصفة الضبط بالحفظ والكتاب، وصفة كتابة الحديث وعرضه.
كيف يكتب الحديث؟ بخط واضح، وإذا سقط شيء يضعه في الحاشية اليمنى أو في الحاشية اليسرى. نعم. وعرضه على أهله وسماعه من أهله وإسماعه لأهله. نعم.
وسماعه وإسماعه والرحلة فيه.
نعم. وهذا كما قلت لكم إنما أشار إليها ابن حجر إشارة، وإلا كل واحد منها فيه مصنفات. فالرحلة في طلب الحديث كتاب للخطيب البغدادي. نعم.
وتصنيفه على المسانيد.
المسانيد كثيرة، مسند أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، وأعظم وأكبر مسند في الدنيا مسند بقي بن مخلد، لم يوجد منه إلا أجزاء يسيرة. ما معنى مسند؟ أي رتبه على أسماء الصحابة، فجمع حديث أبي بكر في مكان، عمر، عثمان، علي، وهكذا. نعم.
وتصنيفه
أو الأبواب، وهذا يسمى بالسنن أو بالجامع، والصحيحين على هذا، والسنن الأربعة على هذا، وسنن الترمذي الدارمي على هذا، رتبت على الأبواب. نعم.
أو الأبواب أو الشيوخ أو العلل
أو الشيوخ، وهي المعاجم، معاجم الطبراني الثلاثة الصغير والأوسط والكبير. ما معنى معجم؟ أي رتبها بشيوخه، ثم رتب شيوخه على حروف المعجم، أحاديثي عن شيخي فلان، أحاديثي عن شيخي فلان، وهكذا. نعم.
أو العلل
أهل العلم الكبار اعتنوا بالبيان العلل وألفوا في ذلك مصنفات كأحمد والترمذي والدارقطني ألفوا لهم كتب في العلل وهي الأمور القادحة في صحة الحديث كما بينا. نعم.
أو الأطراف.
أو الأطراف، يذكر طرف الحديث ثم يذكر من رواه ومن أخرجه. وقد أبدع المزي رحمة الله عليه في هذا تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، وأوسع كتاب هو موسوعة الحديث النبوي الموجودة الآن مطبوعة في 12 مجلد، هي أوسع كتاب في الأطراف، وأنصح كل طالب علم بشرائه. استعين نعم بالمكتبة الإلكترونية، هذا جميل، لكن أن تخلو مكتبتك من مطبوعات هذا هو الخطأ القاتل. يجب أن تكون مكتبة مقروءة غير المكتبة الإلكترونية، وخاصة طالب العلم الذي ينظر ويستشرف المستقبل الشاملة في آخر إصدار لها 52 جيجا. والله رياض الصالحين عندك في المكتبة خير منها إذا انطفأت الكهرباء. فطالب العلم لابد أن يكون مكتبة. من أفضل الكتب التي تدلك على الحديث أين موضعه موسوعة الحديث النبوي 12 مجلد، خاصة في طبعتها الأخيرة، دعوا طبعتها الأولى، طبعة الأخيرة متقنة ومضبوطة وترتاح. إنما الأعمال بالنيات تذهب إلى إن الموصولة بما يأتيك، أين أخرجه البخاري، أين أخرجه مسلم، أين أخرجه أصحاب السنن، أين مواضعه في كتب السنة. نعم
نعم. ومعرفة سبب الحديث.
ومعرفة سبب الحديث، وقد ألف جماعة في هذا أسباب الحديث. هل مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات هل سببه حديث مهاجر أم قيس؟ الصواب لا. نعم.
وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء.
نعم، صنفوا في معرفة أسباب الحديث. لماذا؟ لأن الحديث إذا عرف سببه كالآية، إذا عرف سبب نزولها يساعد على الفهم. نعم.
وصنفوا في غالب هذه الأنواع
بلا شك. ولذلك من أكثر مكاتب الإسلام غزارة مكتبة أهل الحديث، فإن عندهم من أنواع الكتب وعجائبها وغرائبها ما ليس عند أهل الأدب ولا أهل التاريخ. ليس عند المكتبة الإسلامية أوسع في التصنيف من الفقه ثم الحديث. أوسع مكتبة عندنا مكتبة الفقه ثم مكتبة الحديث. فمن المؤسف أن تخلو مكتبتك من المصادر المعتبرة عند أهل الفن في العلوم. والله مؤلم، تجد طالب علم مثلا ما عنده في التفسير تفسير شيخ المفسرين ابن جرير وابن كثير. مؤسف، كيف أنت تسمي نفسك طالب علم وهؤلاء هم العمدة في هذا الفن؟ تأخذ العمد في كل فن وتجعلها في مكتبتك، هذا يبقى لك يا أخي. ليس يشترط أن تواصل دراستك العليا ماجستير ودكتوراه، لا، إن واصلت فالحمد لله، وإن لم يكتب الله لك مواصلة فالمكتبة رأس مال طالب العلم. دخل أحدهم على امرأة الأوزاعي وقال لها هنيئا لك يا عمه، فإن الأوزاعي لم يتزوج عليك. فالتفتت وإذا الكتب في طرف البيت، قالت والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. الإمام ابن القيم لما مات ترك كتب عظيمة أغنت أولاده بعده، باعوا بها حتى اغتنوا. فانتبه، خير جليس في الزمان كتابه. انتبه، ثم لا تضيع نفسك تشتري من هالقصص ومن هالكتب المتأخرة. خذ الكتب العمد في اللغة، في التفسير، في الحديث، في التاريخ. خذ الأمهات المصادر المعتبرة عند أهل الفن، هذه المكتبة الصحيح. نعم.
وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر.
وهي نقل محض، يعني أكثر هذه الكتب فيها نقل محض، ما فيها صناعة، مثل كتب الإمام السيوطي رحمة الله عليه، أكثرها نقل. تظهر الصناعة عندما يكون رجل محقق مثل ابن تيمية، عجوبة من الأعاجيب. تقرأ في كتبه تقول سبحان من أعطاه، سبحان من حبى هذا الرجل. إن تكلم في الحديث قلت هو إمامه، إن تكلم في الفقه قلت هو ربانه، إن تكلم في العقيدة قلت إليه الغاية. عجيب رحمة الله عليه، ما تكلم في فن إلا وظن السامع أنه لا يحسن غيره. نعم.
فليراجع لها مبسوطاتها.
لها مبسوطات في هذا كثيرة كما بينا. نعم.
والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، آخر الكتاب، والله أعلم بالصواب، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
في هذا الوقت المبارك، الساعة السابعة إلا ربع من هذا اليوم المبارك، الخميس الرابع عشر من شهر شوال سنة 39 و400 بعد الألف، في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نختم معكم هذا المتن المبارك الذي وصف بأنه بديع، وهو كذلك، لإمام حافظ مبارك، ألا وهو الحافظ ابن حجر. أسأل الله في هذه اللحظة أن ينفع ابن حجر بدرسنا هذا في قبره، وأن يوصل إليه الأجر في هذه اللحظة، وأن يزيد قبره نورا على نور، وأن يزيده رفعة على رفعة، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجته في أعلى عليين، وأن يجمعنا به وبنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على ضفاف الكوثر، كما أسأله جل وعلا أن يجزيكم أيها الأحبة عني خير الجزاء، فردا فردا، على حسن إنصاتكم واستماعكم وأدبكم. وأسأل الله جل وعلا أن يريني فيكم فوق ما أحب، وأن يجعلكم مشاعل للهداية، نجوما للهدى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من أسعد السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من أهل العلم وحامليه وباذليه، وأن ينفع بكم وأن ينفعكم، وأن يجعل منكم أئمة لهذه الأمة في الخير والسنة والهدى والرشاد. كما أني أعتذر لكل واحد منكم قد أكون أخطأت عليه، أو أسأت إليه، أو قلت لفظا ظن أني أقصده وأنا والله لا أقصده. أخيرا أشكر القائمين على هذه الدورة، وعلى رأسهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والقائمين على هذه الوكالة المباركة، وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. كما أخص قسم التوجيه في المسجد النبوي على إعدادهم لهذه الدورة، وتعبهم وبذلهم ومعاناتهم، وأدعو الجميع إلى مساندتهم بالدعم المادي والمعنوي، فإنهم تجشموا شيئا عظيما لا يعلمه إلا الله، ودفعوا من جيوبهم ومن أوقاتهم ومن مشاعرهم ما الله به علي. فاسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، وأن كل مسألة تطرح ويتعلم منها متعلم ويستفيد منها مستفيد أن يكونوا شركاء في الأجر. كما أسأله جل وعلا أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، لا أطلب فيه رياء ولا سمعة، وأن يجعله في موازين حسناتي. وأشهد له سبحانه بأنه ما كان مني من صواب فهو منه سبحانه، ليس لي منه شيء وليس في شيء، وما كان فيه من خطأ أو قصور أو تقصير فإني أستغفره سبحانه، فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أسأله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا المجلس أن يجمعني بكم مع صاحب هذا القبر في أعلى عليين في الفردوس الأعلى برحمته لا بأعمالنا، كما أسأله جل وعلا الذي جمعنا هذا المجمع أن ينزع من قلوبنا الغل على بعضنا البعض، وأن يجعلنا إخوة فيه متحابين يحب بعضنا بعضا لله وفي الله، كما أسأله جل وعلا أن يجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله جل وعلا كما جمعنا هذه السنة في هذا المكان في هذا المتن أن يجمعني بكم في كل حين على خير وفي خير، ونحن في صحة وعافية وحسن خلق. اللهم إليك نرفع دعاءنا فاستجب لنا يا رب، لا ترد دعاءنا هذا، واجعله في ما كتب له القبول والإجابة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا العلم يورثنا الخشية يا رب، اجعل هذا العلم يورثنا الخشية، واجعلنا من العلماء الذين يخشونك الذين مدحتهم بقولك إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم بعد هذا الدرس أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذه البلاد، واحفظ قادتها وعلماءها وخيراتها ومقدراتها. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وسلامة وإسلام. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفق الملك سلمان لما فيه الخير للعباد والبلاد، وألبسه لبوس الصحة والعافية، وأصلح له وزراءه وجنوده وأمراءه ودولته ورعيته يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لكل خير. اللهم خذ بيده للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن تردهم إلى دينك ردا جميلا، وأن تبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا وقرة عيوننا نبينا محمد المختار، وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم في كل الأمصار والأعصار والأقطار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.